بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. مقدار ما يثبت الاستصحاب. بعد الانتهاء من أدلة الاستصحاب، السيد الشهيد رحمه الله بحث لنا عن كون الاستصحاب أمارة أو أصل عمل، ثم بحث لنا أركان الاستصحاب. وبعد الانتهاء من أركان الاستصحاب، يريد أن يبحث رحمة الله عليه شيئا آخر، وهو قدرة الاستصحاب على إثبات آثار ولوازم المستصحب. هذا المبحث يمكن أن يسمى بمبحث المداليل الالتزامية للاستصحاب، أو ما يثبت بالاستصحاب، أو حتى يمكن أن يسمى بالأصل المثبت أو الاستصحاب المثبت. مبحث المداليل الالتزامية للأمارات والمداليل الالتزامية للأصول العملية مضى الحديث عنها في بدايات الحلقة الثالثة، وحسناً فعل سيدنا الشهيد رحمه الله في الكفاية أو في المنهج المشهور لعلم الأصول. يترك ويؤجل بحث الأصول المثبتة أو المداليل الالتزامية للأصول العملية وللأمارات، يترك إلى مباحث الاستصحاب. هنا في هذا المكان يبحثون ذلك المبحث، مع أن ذاك المبحث مبحث عام لا بد أن يبحث عنه في بدايات علم الأصول. والسيد الشهيد رحمه الله من محاسن المنهج الذي وضعه رحمه الله للتعليم في علم الأصول هو ذكر هذه المباحث ومثل هذه المباحث في بدايات علم الأصول. لكن هنا في الاستصحاب هناك ما يجعلنا نبحث عن خصوص المداليل الالتزامية للمستصحب. ماذا نستفيد من دليل الاستصحاب؟ هل يشمل ما نستفيده من دليل الاستصحاب المداليل الالتزامية للمستصحب، أو أن ما نفهمه هو خصوص المستصحب نفسه؟ دليل الاستصحاب يعبدني بالمستصحب نفسه دون مداليله وآثاره، دون مداليله الالتزامية وآثاره، كما سيتضح إن شاء الله تعالى. تارة يكون عملنا واستفادتنا الشرعية من نفس المستصحب. هذا المستصحب هو حكم شرعي، المستصحب هو وجوب صلاة الجمعة، أو أن المستصحب هو عدم وجوب الدعاء. خب، الاستصحاب هنا يجري ويثبت ببركته المستصحب تعبدا، سواء كان هذا المستصحب حكما شرعيا أم كان عدم حكم شرعي. فهذا الاستصحاب وظفنا بالعمل على طبق المستصحب، ولكننا في بعض الأحيان لا نريد أن نعمل على طبق المستصحب مباشرة، وإنما نريد أن نستفيد من لازم هذا المستصحب. فشغلنا وعملنا ليس على طبق المستصحب مباشرة، وإنما على طبق أحد لوازمه وآثاره. وإحنا في هذا المبحث نريد نسأل هذا السؤال: هل يحق لنا ذلك؟ أو قل هل أن الاستصحاب يتيح لنا ذلك أم لا؟ هذا المبحث يريد الإجابة عن هذا التساؤل. ولوازم المستصحاب وآثار المستصحاب على قسمين، لوازم شرعية ولوازم عقلية. المقصود باللوازم الشرعية والآثار الشرعية للمستصحاب أن تكون هناك ملازمة شرعية بين المستصحب وبين اللازم، يعني الدليل الشرعي هو الذي دل على وجود تلك الملازمة وثبوتها، قام الدليل الشرعي على وجودها هو الذي أثبتها، الدليل الشرعي هو الذي دل على وجود هذه العلاقة والارتباط بين المستصحب من جهة وبين هذا اللازم من جهة أخرى. هذا هو المقصود باللازم الشرعي. وأما اللوازم العقلية فتعني أن الملازمة بين المستصحب وبين ذلك اللازم لم يقم دليل شرعي على وجودها. هاي الملازمة هي ملازمة تكوينية أو ملازمة عقلية أو ملازمة عادية. فلازم نبحث عن كلا النحوين من اللوازم. أما النحو الأول وهو اللوازم والآثار الشرعية للمستصحب، يعني الشارع في عالم التشريع هو الذي رتب هذه الآثار على ذلك الشيء المعين اللي هو في باب الاستصحاب نفس المستصحب. الشارع هو الذي رتبها. الآثار الشرعية للمستصحب، اللوازم الشرعية للمستصحب، المصنف رحمه الله يقول هي على ثلاثة أنحاء. الأول، النحو الأول أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، فإذا الأثر الذي نتحدث عنه، الأثر الشرعي للمستصحب، هو أن هذا الأثر هو حكم شرعي رتبه الشارع على المستصحب. إذن هناك ملازمة، هذه الملازمة حددها الشارع، أثبتها الشارع في دليل آخر، كما في مثال الكرية والاعتصام. الكرية موضوع لاعتصام الماء، والعلاقة بين الكرية وبين الاعتصام وردت في دليل آخر مستقل. الشارع حدد لي من خلال، أنا أفهم من خلال الروايات، أن الشارع جعل هناك ملازمة بين الأمرين، بين وجود الكرية وبين ثبوت الاعتصام. هذا موضوع، هي موضوع للاعتصام. أو مثل الحياة وجواز التقليد، الشارع في أدلة خاصة جعل الحياة موضوع لجواز التقليد. أو في مثل العدالة وجواز الائتمام، الشارع في دليل آخر ثبت لي أن العدالة هي موضوع لجواز الائتمام. تلاحظون أن المستصحب هنا، إذا استصحبت الكرية أو استصحبت الحياة أو استصحبت العدالة، المستصحب هنا ليس حكما شرعيا، بل هو شيء قد رتب عليه الشارع في عالم التشريع أثرا شرعيا، كالاعتصام، جواز التقليد، جواز الائتمام، هذه آثار شرعية رتبها الشارع على موضوعات معينة اللي هي الكرية، الحياة، العدالة، وأنا أريد أستصحب هذه الموضوعات. فهل يجري استصحاب هذه الموضوعات لأجل أن أثبت تلك الآثار الشرعية أو لا؟ هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المستصحب حكما شرعيا. النحو الثاني للأثر الشرعي للمستصحب أن يكون المستصحب حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي بدوره هو موضوع لحكم شرعي آخر. يعني الشارع في عالم التشريع جعل الحكم الشرعي الأول موضوعا لحكم شرعي ثاني آخر، فالحكم الشرعي الثاني راح يصير أثر شرعي للحكم الشرعي الأول. مثال ذلك لو أن الشارع قال إذا حرم شرب شيء وجبت إراقته، هنا حرمة الشرب حكم شرعي وهي بدورها موضوع لحكم شرعي آخر اللي هو وجوب الإراقة. فإذا كنا على يقين من حرمة شرب هذا الماء ثم شككنا ببقاء هذه الحرمة سنستصحب هذه الحرمة، وهذا الاستصحاب راح يخلينا هذه الحرمة منجزة، لأن هاي الحرمة هي نفس المستصحب. ولكن هل يثبت أيضا وجوب الإراقة باعتبار أن موضوع وجوب الإراقة هو حرمة الشرب، وهذه الحرمة قد ثبتت بالاستصحاب، هل يثبت ذلك؟ هنا طبعا يوجد تلازم شرعي، ملازمة شرعية بين حرمة الشيء وبين وجوب إراقته. الدليل الشرعي قام على ذلك. خب هذا أيضا نسأله، هل يمكن أن نتمسك بهذا الاستصحاب مو لإثبات حرمة الشرب وإنما لإثبات ذاك؟ أمر ثابت ممكن، لكن نريد أن نتمسك به لإثبات وجوب الإراقة. هذا ممكن أو ليس بممكن. النحو الثالث أن يكون المستصحب، النحو الثالث من آثار الآثار الشرعية المستصحب، أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي في الحقيقة موضوع لحكم شرعي آخر في الثاني نفس المستصحب هو الحكم الشرعي الأول اللي صار موضوع لحكم شرعي آخر. أما هنا في الثالث المستصحب مو الحكم الشرعي الأول وإنما موضوعه، إحنا نستصحب الموضوع حتى نرتب عليه حكم شرعي، وذاك الحكم الشرعي الأول هو في الحقيقة موضوع لحكم شرعي آخر. خب فهل يتمكن الاستصحاب، استصحاب موضوع الحكم الشرعي الأول، أن يجري لكي نثبت من خلاله الحكم الشرعي الثاني أو لا؟ طب مثال، أنا إذا كان عندي طعام أشك في طهارته، إذن أنا أشك في حليته، وكان عندي أيضا ماء أيضا مشكوك الطهارة. خب هنا في هذا المورد حلية الطعام ما هو موضوعها؟ موضوعها طهارة الطعام، لأن الطعام النجس يحرم أكله، فلكي يحل أكل الطعام لابد من تطهيره. خب طهارة الطعام ما هو موضوعها؟ موضوعها طهارة الماء، لأن الطعام النجس متى يطهر؟ إذا غسل بالماء الطاهر وعليه. خب تعال معي، لو استصحبت طهارة هذا الماء، لأن أنا كنت على يقين من طهارته والآن أشك بذلك، هنا طهارة هذا الماء ستثبت بالاستصحاب. والمستصحب هنا هو هذه الطهارة للماء، طهارة الماء. ثم قمت وغسلت بهذا الماء اللي ثبتت طهارته بالاستصحاب، غسلت الطعام النجس اللي أدري بنجاسته. المستصحب ما هو؟ المستصحب موضوع للحكم الشرعي، موضوع لطهارة الطعام. المستصحب تتوقف عليه فعلية طهارة الطعام، ولو ثبتت طهارة الطعام فإنه يثبت أيضا حلية ذلك الطعام، لأن الحكم بحلية الطعام مشروط بطهارته، بطهارة الطعام. هنا توجد إذن ملازمتان شرعيتان. الملازمة الأولى ملازمة بين طهارة الماء، هاي الطهارة هي المستصحب، استصحابنا وقع على هذه الطهارة، يعني كان الماء طاهر يقينا والآن أشك في بقاء هذه الطهارة له، بين طهارة الماء وبين طهارة الطعام، هاي الملازمة الأولى. وهاي الملازمة دل عليها الدليل الشرعي الخارجي، هناك دليل شرعي دل على هذه الملازمة. الملازمة الثانية بين طهارة الطعام وبين حلية الطعام، إذا كان الماء طاهرا حل، عفوا إذا كان الطعام طاهرا حل أكله، هل نتمكن من إثبات الحكم الثاني وهو حلية الطعام بالاستصحاب أو لا نتمكن؟ هذا هو السؤال. وإذا أريد مثال ثاني يمكن أن نأتي بمثال آخر. طهارة الماء لو كانت هي المستصحب، فلو استصحبنا طهارة الماء حينئذ استعملنا هذا الماء اللي ثبتنا طهارته بالاستصحاب وغسلنا به ماء الثوب كنا نعلم بنجاسته، ثم بعد ذلك صلينا بهذا الثوب صلاة الظهر مثلا، هنا طهارة الطعام موضوع لطهارة الثوب، لأنه أخذ في طهارة الثوب أن يغسل هذا الثوب بماء طاهر، وصحة الصلاة تتوقف على طهارة الثوب. إذن المستصحب وموضوع للحكم الشرعي الأول اللي هو طهارة الثوب، والحكم الشرعي الأول طهارة الثوب موضوع للحكم الشرعي الثاني اللي هو صحة الصلاة بهذا الثوب. هذا مثال ثاني. هل يمكن أن الاستصحاب نفسه يثبت الطهارة، طهارة الماء، لكن هل يثبت هذا الاستصحاب صحة الصلاة، يعني نعتمد عليه لكي نحكم بصحة صلاتنا؟ هذا هو السؤال. طبعا هنا عمليا لا يوجد خلاف في أن الاستصحاب له القدرة والقوة على إثبات هذه اللوازم الشرعية، لا خلاف في ذلك. نعم هناك بحث نظري خلاصته أن الشارع صحيح هو عبدنا بطهارة الماء، لكنه لم يعبدنا بطهارة الطعام أو لم يعبدنا بحلية الطعام. إحنا كان عندنا حالة سابقة متيقنة، لكن هاي الحالة السابقة المتيقنة بلحاظ طهارة الماء، ولا نمتلك حالة سابقة متيقنة بلحاظ طهارة الطعام أو حليته، فكيف يتمكن دليل الاستصحاب من أن يثبت هذه اللوازم، من أن يعبدنا بها؟ بعبارة أخرى، الاستصحاب حكم ظاهري، ومن المعقول أن الشارع يعبدنا بالحالة السابقة المتيقنة، نفس هذه الحالة السابقة من المعقول أن الشارع يعبدنا بها ولا يعبدنا بآثارها ولوازمها الشرعية، هذا أمر معقول. نعم لو كان ذلك الشيء حاصلا في الواقع، حاصلا بنحو اليقين والقطع، لترتبت عليه آثار، لترتبت عليه تلك الآثار وتلك اللوازم الشرعية، لكنه لم يحصل لنا اليقين بحصول الشيء في الواقع. غاية ما هناك استصحاب. الاستصحاب لا يحصل لنا اليقين بوجود المستصحب، وإنما الشارع يعبدنا ببقاء المستصحب. خب، وهذا لا يستلزم بالضرورة التعبد ببقاء آثار ذلك المستصحب. نحن عندما نتمسك بالاستصحاب لإثبات طهارة الماء، نحن إذن نبني على طهارته بالتعبد الاستصحابي، وهذا لا يستلزم أن الشارع يعبدنا بطهارة الثوب الذي يغسل بذلك الماء. هكذا ملازمة عقلية بين هذين التعبدين الظاهريين لا توجد، لا توجد ملازمة عقلية بين التعبد الظاهري بطهارة الماء والتعبد الظاهري بطهارة الثوب اللي يغسل بهذا الماء. خب، احنا ندري ان هذا الماء لو كان طاهرا واقعا لترتب عليه كون الثوب اللي يغسل به طاهر. احنا ندري لو كان هذا الماء طاهرا واقعا لترتبت عليه طهارة الثوب اللي راح نغسل بهذا الماء، طهارته جزما يقينا. لكن هذه آثار واقعية لا توجد، لا يوجد تلازم بينها في عالم الظاهر والأحكام الظاهرية والتعبد. إذن هذا السؤال سؤالنا سؤال منطقي وفي محله، أن طهارة الثوب الذي غسل بالماء ليس لها حالة سابقة متيقنة حتى أقول أن الشارع عبدني بها بطهارة الثوب. خب، فلماذا نرتب هذا الحكم الظاهري؟ خب، هذا السؤال سؤال منطقي، هذا سؤال في محله. هذا في باب اللوازم الشرعية. وأما اللوازم العقلية للمستصحب، لوازم وآثار المستصحب العقلية اللي لم تثبت بدليل شرعي. خب، هنا المصنف يضرب لها ثلاث أمثلة. أكو مثال مشهور طرحه الشيخ الأنصاري رحمه الله، وهو معروف على ألسنة الأصوليين، مثال نبات اللحية. زيد باعتبار أنه كلما يولد له ولد فإنه يتوفاه الله. خب، فنذر إن نبتت لحية ولدي فإنني سأتصدق بمئة ذبيحة لوجه الله تعالى. لكن صدفة فقد ولده، في بداية ولادته ضاع الولد. خب، بعد مرور 15 سنة مثلا سوف يتحدث زيد مع نفسه، يقول لو كان ولدي حيا الآن لكانت لحيته نابتة، وحينئذ الآن فعلا هل يجب علي أن أتصدق بمئة ذبيحة أو لا؟ هل يمكن، سؤال، هل يمكن لزيد أن يستصحب نبات لحية ولده؟ واضح الجواب كلا، لأنه ما عنده يقين بنبات اللحية سابقا والآن هو شاك بذلك. لكن فلنطرح سؤال آخر، هل يمكنه أن يستصحب بقاء حياة ولده، ثم يقول هذا الولد بما أنه ثبتت لي حياته الآن ببركة الاستصحاب، إذن لحيته نابتة الآن وعليه يجب علي أن أتصدق. هكذا استصحاب يمكن أن يجري أو لا؟ تلاحظون أن المستصحب هنا هو بقاء حياة الولد، ونبات اللحية، نبات اللحية هو لازم تكويني أو قل غير شرعي، غير شرعي لبقاء الحياة للمستصحب. إذن هذا الاستصحاب يريد أنا دا أستعمله دا أجريه من أجل أن أثبت من خلاله وجوب التصدق، لكن وجوب التصدق ليس هو المستصحب، وإنما هناك واسطة بين المستصحب وبين وجوب التصدق، وهذه الواسطة واسطة غير شرعية. وجوب التصدق ليس كذلك ليس أثرا شرعيا للمستصحب، وجوب التصدق ليس أثرا شرعيا لبقاء حياة الولد، أثر غير شرعي لبقاء الحياة، أثر غير شرعي، لأن هاي الواسطة بين بقاء الحياة وبين وجوب التصدق هي واسطة تكوينية، واسطة خارجية، نبات اللحية. خب حينئذ الاستصحاب هل يتمكن من إثبات موضوع هذا الحكم الشرعي؟ مع أن اللي موضوع الحكم الشرعي اللي هو نبات اللحية، مع أن هذا الموضوع لازم غير شرعي للمستصحب، يقدر الاستصحاب أو ما يقدر؟ المثال الثاني، زيد كان جالسا إلى جانب جدار وأنا أدري بذلك لأنه على مرأى مني. خب أنا هم تحركت من مكاني لمدة دقيقة ورجعت، فرأيت الجدار وقد انهدم، هذا الجدار العالي الثقيل جدا انهدم. خب حينئذ لو كان زيد إلى جانب الجدار فإنه الآن ميت لا محالة، لو بقي زيد جالسا إلى جانب الجدار فإنه ميت لا محالة. خب هاي ملازمة عقلية، هاي ملازمة عقلية بين بقاء زيد في هذا المكان وبين موته، هاي ملازمة عقلية لم يدل عليها دليل شرعي. خب حينئذ بقاء زيد إلى جانب الجدار هذا أمر كان متيقنا ثم صار مشكوكا، فهل يمكننا أن نستصحبه أو لا يمكن؟ والحال أن الأثر الشرعي لا يترتب على نفس هذا المستصحب، لا يوجد أثر شرعي لو ثبت لنا بقاء زيد جالس إلى جانب هذا الجدار إلى حين انهدامه. الأثر الشرعي يترتب على موت زيد، وموت زيد لازم تكويني عقلي لبقائه جالسا إلى جانب الجدار، يعني للمستصحب. الأثر الشرعي يترتب على الموت ولا يترتب على البقاء جالسا إلى جانب الجدار. الموت يترتب عليه قسمة الأموال مثلا، يترتب عليه بينونة الزوجة. خب هذا الاستصحاب يجري لإثبات الموت حتى نرتب على هذا الموت الآثار الشرعية له أو لا يجري؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث، المثال الثالث واللي فيه شيء من الدقة، كان عندي كر من الماء في هذا الحوض، خب جاء شخص وأخذ منه مقدارا، فشككت في بقائه على كريته، هل يمكن أن أستصحب الكرية هنا حتى أثبت بذلك الأثر الشرعي اللي هو الاعتصام، باعتبار أن الكرية موضوع للاعتصام؟ توجد هنا طريقتان للاستصحاب. الطريقة الأولى أن نستصحب كرية هذا الماء، يقول هذا الماء كر ببركة الاستصحاب، هذا الماء كنا على يقين من كريته قبل أن يأتي ذاك الشخص ويأخذ منه مقدارا، يأخذ منه إناء، يأخذ منه قدحا، كنا على يقين من كريته، والآن نشك في بقاء الكرية له فنستصحب كريته. هذا الاستصحاب يكون تاما على أساس ما قلناه سابقا من أن العرف يرى أن الكرية متقومة بالمعظم، بمعظم الماء، والمعظم موجود هنا، إذن الموضوع محفوظ ولم يتغير، القضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة، هذا الماء كر، هذا الماء كر. خب وإذا كان الأمر كذلك بعد ما عندنا مشكلة، المستصحب هنا هو كرية هذا الماء، وكرية هذا الماء هي موضوع للاعتصام اللي هو حكم شرعي. خب بهاي الطريقة من الاستصحاب نحن قد استصحبنا كرية الماء بنحو مفاد كان ناقصة، لأن إحنا هنا في مقامنا أثبتنا شيئا لشيء، أسندنا شيئا لشيء، هذا الماء كر، إثبات الكرية لهذا الماء هي بمفاد كان ناقصة، كان هذا الماء كرا، إثبات شيء لشيء، أثبتنا للماء الكرية، هاي قضية كنا على يقين منها ثم شككنا بها، فنستصحب بقاء هذا الماء على كريته. ولكن هذا الاستصحاب قد يواجه مشكلة، والمشكلة هي أن هذا الماء الذي كنا على يقين من كريته كان مجموعه هو الكر، كنا على يقين من كرية المجموع الموجود هنا وذاك المقدار المأخوذ منه، أما الآن في حالة الشك اختلف، نحن نشك بكرية فقط هذا الماء من دون ذاك المأخوذ منه، وبالتالي قد يقال أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة مختلفتان، الموضوع لم يبقى، الموضوع تغير، فهذا الاستصحاب حينئذ لا يمكن إجراؤه. هناك طريقة ثانية للاستصحاب، وذلك أن نستصحب وجود كر من الماء في هذا الحوض، أن نستصحب وجود كر من الماء في هذا الحوض، باعتبار أنا كان عندي يقين بوجود كر في هذا الحوض، كر ماء في هذا الحوض، بعد ذلك شككت في بقاء وجود الكر في هذا الحوض، أستصحب وجود الكر في هذا الحوض. لاحظ أولا هذا الاستصحاب هو استصحاب للكرية بنحو مفاد كانت تامة. يعني هنا أنا أثبت أصل وجود الشيء، أصل وجود الكر. هنا أثبتنا بالاستصحاب أصل وجود الكرية في الحوض. خب هذا مفاد كانت تامة، كان الكر في الحوض، يعني وجد الكر في الحوض. هذا واحد. اثنين، هذا الاستصحاب بنفسه لا ينفعنا بشيء، لأنه ما هي فائدة أن يثبت لنا وجود كر من الماء في هذا الحوض؟ ما هي الفائدة؟ الأثر الشرعي لا يترتب على ذلك، على أن يثبت لنا وجود كر من الماء في الحوض. لا يثبت اعتصام الماء، هذا الماء الموجود الآن عندي فعلا في هذا الحوض، من خلال وجود كر من الماء في هذا الحوض. كلا، حتى يثبت لي اعتصام هذا الماء الموجود في هذا الحوض لابد أن أحرز أن هذا الماء كر، يعني أن تثبت لنا الكرية بمفاد كان الناقصة. والحال هذا الاستصحاب لم يثبت ولم يحرز لنا كرية هذا الماء بنحو مفاد كان الناقصة. هذا الاستصحاب أثبت لنا مفاد كان التام، أصل وجود كر في هذا من الماء في هذا الحوض. وعليه لكي يكون هذا الاستصحاب مفيدا لنا، فإنه بعد أن نستصحب وجود كر من الماء في الحوض بنحو مفاد كان التام، نأتي ونقول إذا كان يوجد كر من الماء في هذا الحوض، إذن هذا الماء الموجود في هذا الحوض كر، لأنه ما عندنا مي آخر غير هذا الماء في هذا الحوض، ما عندنا في هذا الحوض لا يوجد ماء آخر، فنقول إذن هذا الماء الموجود في هذا الحوض كر، وهذا هو مفاد كان الناقصة، أثبتنا الكرية للماء. إذا تلاحظون هاي النقطة الثانية خلصت. النقطة الثالثة، هاي العلاقة هذه العلاقة وهذا الارتباط بين وجود كر من الماء في هذا الحوض وبين كون هذا الماء الموجود في هذا الحوض كرًا، كون هذا الماء الموجود في هذا الحوض كرًا، العلاقة والارتباط هي التلازم. مفاد كان الناقصة هنا لازم لمفاد كان التام. إذا وجد كر من الماء في الحوض لازم ذلك هو أن يكون هذا الماء الموجود في الحوض كرا، وهي الملازمة هنا ملازمة عقلية ليست شرعية. شارع ما عدنا في أي دليل يقول لي إذا وجد كر من الماء في الحوض إذن فإن الماء الموجود في الحوض كر، ما عندنا أي دليل على مثل هكذا تلازم. هذا التلازم عقلي وليس شرعي، وحينئذ يقع السؤال أن هذا الاستصحاب حجة لو لا؟ نقدر نستصحب وجود كر من الماء في هذا الحوض لنثبت من خلال ذلك أن هذا الماء الموجود فعلا في الحوض كر أم لا يمكن؟ ببيان آخر، نحن أولا قد نحاول أن نجري الاستصحاب بهذا النحو، أن نقول أن هذا الماء الموجود في هذا الحوض واللي كنا على يقين من كريته وقد شككنا في بقاء الكرية له، بعد أن أخذ منه زيد قليلا من الماء نستصحب بقاء كريته. خب، نجري الاستصحاب بهذه الطريقة. هذا جيد، يعني مباشرة المستصحب، مباشرة المستصحب كونه هو هكذا، كون هذا الماء كرا. ولكن قد يقال أن هذا الاستصحاب لا يجري لعدم توفر أركانه، لأن المتيقن هو غير المشكوك، المتيقن هو ذاك الماء المشتمل على ذاك المقدار الذي أخذه زيد، بينما المشكوك هو الماء بدون ذلك المقدار. خب، فلا يجري هذا الاستصحاب، هكذا قد يقال. ولكن يمكننا حينئذ أن نجري استصحابا آخر. كيف؟ نقول قبل إجراء هذا الاستصحاب الآخر لابد أن نلتفت إلى أنه توجد لدينا فكرتان. الفكرة الأولى هي هذه: يوجد كر من الماء في الحوض. هذه فكرة، لاحظ الفكرة، يوجد كر من الماء في الحوض. والفكرة الثانية: هذا الماء الموجود في الحوض كر. في الجملة الأولى، في الفكرة الأولى، نحن لاحظنا أصل وجود كر من الماء في الحوض، وهذا هو الذي يعبر عنه بمفاد كانت تامة. بينما في الجملة الثانية والفكرة الثانية انتسبت الكرية إلى الماء، نسبنا الكرية إلى الماء، هذا ثبوت شيء لشيء، وهذا هو مفاد كان الناقصة. نحن في الاستصحاب السابق لاحظنا مفاد كان الناقصة، لاحظنا اتصاف هذا الماء الموجود في الحوض بالكرية، هذا الماء الموجود في هذا الحوض كر، هذا ما لاحظناه. إذا لاحظنا هذا الاتصاف سنجد أن أركان الاستصحاب فيه ليست تامة، لأنه كما ذكرنا أن هناك إشكال، باعتبار أن ما كنا على يقين باتصافه بالكرية هو الماء المشتمل على الجزء المأخوذ، وما نشك ببقاء اتصافه بالكرية هو الماء اللي زال عنه ذلك الجزء، فلا اتحاد بين القضية المتيقنة والمشكوكة، أو قل أن الموضوع لا نحرز بقاءه. فإذا كنا نلاحظ مفاد كان الناقصة وأجرينا الاستصحاب، هناك الاستصحاب أركانه ليست تامة، هذا في الاستصحاب السابق. أما هنا الآن فنحن نريد أن نجري الاستصحاب بلحاظ مفاد كانت تامة. نقول كنا على يقين من أصل وجود كر من الماء في الحوض، الآن نشك ببقاء كر من الماء في الحوض بسبب أن زيد جاء وأخذ قدحا من هذا الماء، نشك في أن وجود كر من الماء في الحوض استمر أم أنه لم يستمر. هنا لا يأتي الإشكال الذي كان يأتي في الاستصحاب السابق، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة متحدتان متطابقتان، احنا كنا على يقين من وجود كر من الماء في هذا الحوض، والآن نشك في استمرار هذا الوجود، في وجود كر من الماء في هذا الحوض. فمن ناحية الإشكال السابق ما يأتي، ولكن أكو إشكال جديد، وهو أن استخدام هذا الاستصحاب لإثبات الأثر الشرعي يقع في مشكلة التلازم، لأن الأثر الشرعي ليس أثرا لأصل وجود كر من الماء في هذا الحوض، وإنما هو أثر شرعي لكون هذا الماء الموجود في هذا الحوض كرا. هذا الماء هو كر، هذا الماء يعني ما يترتب عليه الأثر الشرعي هو مفاد كان الناقصة، بينما المستصحب هو مفاد كان التام. مفاد كان الناقصة ومفاد كان الناقصة من لوازم مفاد كان التام. هنا لو صح في هذا الآن الحاضر، لو صح أنه في هذا الآن الحاضر يوجد في هذا الحوض كر من الماء، خب لازم ذلك، عقولنا تفهم من ذلك أن هذا الماء الموجود في هذا الحوض كر، لأنهم لا يوجد في هذا الحوض إلا هذا الماء. فإذا ثبت وجود الآن وجود كر من الماء في الحوض، إذن هذا الماء الموجود في الحوض هو كر مو مي آخر، لكن هذا من لوازمه يعني اتصاف هذا الماء الموجود في هذا الحوض بالكرية هو من لوازم وجود كر من الماء في هذا الحوض، وهذا لازم عقلي ليس لازما شرعيا، لم يدل دليل شرعي عليه. وبالتالي احنا نريد من خلال استصحاب مفاد كانت تامة ان نثبت مفاد كان الناقصة، هذا يجري او لا يجري؟ هذا الاستصحاب هو الذي يقال عنه انه يبتلي بالاصل المثبت، يعني نتمسك به لاجل اثبات لوازم المستصحاب، او قل نتمسك به لاثبات اثر شرعي، وهذا الأثر الشرعي يترتب على لازم للمستصحب. والمعروف بين الأصوليين عدم جريان الاستصحاب هنا لإثبات اللوازم العقلية أو لإثبات الآثار الشرعية من خلال لازم من لوازم المستصحب، هذا شبه المتسالم عليه بين الأصوليين، هذا شبه المتسالم عليه. وبالتالي المصنف رحمه الله بعد أن وضح أمثلة كلا النحوين من اللوازم والآثار، آثار الشرعية والآثار العقلية، بعد ذلك ينتقل إلى البحث في كلا القسمين، اللوازم الشرعية هناك بحث نظري، وأما اللوازم العقلية فنسأل هل يجري الاستصحاب أو لا يجري ولماذا. أطبق هذا المقدار، قال مقدار ما يثبت الاستصحاب، أو قل مقدار ما يثبت بالاستصحاب. لا شك في أن المستصحب سواء كان وجوب أو حرمة أو إباحة يثبت هذا المستصحب تعبدا يعبدنا الشارع به، يعني بالمستصحب إذا طبقنا الاستصحاب واستصحبنا الوجوب، خب لا شك أن هذا الاستصحاب يثبت لنا المستصحب تعبدا، فالمستصحب باقي ثابت، وعمليا يعني الاستصحاب يوظفنا بأن نعمل على طبق المستصحب، لا شك في أن المستصحب يثبت تعبدا وعمليا بالاستصحاب. وأما آثاره يعني شنو؟ يعني لوازمه، لوازم المستصحب، فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، تلك الآثار التي رتبها الشارع في عالم التشريع على هذا المستصحب، قال هذا شيء، هناك شيء آخر يترتب عليه، فالشارع هو الذي رتبها، وترتبت من خلال، احنا نفهم انه رتبها من خلال دليل آخر خارجي. هذا إلى ثلاث أنحاء، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، الكرية موضوع للاعتصام، والحياة موضوع لجواز التقليد، والعدالة موضوع لجواز الائتمام، أو كان حكما، أو حكما هذا معطوف على موضوعا، يعني أو كان المستصحب حكما شرعيا واقعا، المستصحب نفسه هو الحكم الشرعي، كما في حرمة شرب سائل ما، فهذه الحرمة كانت كنا على يقين منها، الآن نشك في بقائها فنستصحبها. هاي الحرمة دل دليل آخر على أنه إذا حرم شرب شيء وجبت إراقته، فهذا الحكم الشرعي في هذا المثال هي الحكم الشرعي هو الحرمة، وقع بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر اللي هو وجوب الإراقة، هذا الثاني. النحو الثالث، طبعا هنا الأثر الشرعي هو الحكم الشرعي الثاني اللي هو وجوب الإراقة، وقد يكون المستصحب موضوعا اللي هو مثالنا طهارة الماء، موضوعا دل دليل آخر على أن الماء الطاهر ينتج طهارة ما يغسل به، موضوعا لحكمه اللي هو طهارة الطعام، وحكمه بدوره طهارة الطعام موضوع لحكم آخر، موضوع لحلية الطعام كطهارة الماء الذي يغسل به الطعام المتنجس، فإن هذه الطهارة طهارة الماء موضوع لطهارة الطعام، وهي طهارة الطعام موضوع لحليته حلية الطعام. هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وهذا القسم كما ذكرنا لا يوجد خلاف عملي فيه، ماكو شبهة في أن الاستصحاب يجري لإثبات الآثار الشرعية للمستصحب، سواء كانت مباشرة أو بوسائط. القسم الثاني الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها، شنو معنى اللوازم العقلية؟ شنو معنى الآثار واللوازم العقلية؟ يعني التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا وليس بالجعل والتشريع. ثلاث أمثلة، أولا كنبات اللحية، فنريد أن نثبت نبات اللحية مع أن نبات اللحية لازم تكويني، اللازم تكوينا، النبات هو اللازم تكوينا لي بقاء زيد حيا اللي هو المستصحب، فنستصحب بقاء حياة زيد حتى نثبت نبات لحيته، وبالتالي نبات اللحية هو موضوع لوجوب التصدق. هذا المثال الأول. المثال الثاني وموته اللازم تكوينا من بقائه، موت زيد هو اللازم الذي نريد أن نثبته لأنه موضوع لقسمة أمواله لبينونة زوجته منه، لكن هذا الموت ليس هو المستصحب، وإنما هو لازم تكوينا من اللازم تكوينا من المستصحب اللي هو بقاؤه إلى جانب الجدار، اللازم تكوينا من بقائه، هذا بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدام الجدار، هذا هو المستصحب. هذا المثال الثاني. المثال الثالث: وكوني ما في الحوض كرا. خب، هذا هو الذي نريد أن نثبته، هذا هو اللازم الذي نريد أن نثبته، لأن كون الماء الموجود في هذا الحوض كرا هو الذي يترتب عليه الأثر الشرعي وهو الاعتصام. لكن هذا لازم تكويني للمستصحب، اللازم تكوينا من، لازم لأي شيء، اللازم تكوينا من استصحاب وجود، وجود كر هذا هو المستصحب، وكون ما في الحوض كر هو لازم تكوينا لوجود كر من الماء في الحوض. فإحنا نستصحب وجود كر من الماء في الحوض، وهذا اللي سميناه مفاد كان التام. نريد من خلال هذا المستصحب أن نثبت هذا اللازم، أن ما في الحوض، أن الماء الموجود في الحوض هو كر، نثبت هذا اللازم اللي هو مفاد كان الناقصة، حتى يثبت بذلك الاعتصام. هذا اللي نريد نسوي. فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة، فإن مفاد كان الناقصة اللي هو كون الماء الموجود في الحوض كر، أن الماء الموجود في الحوض كرون، هذا لازم عقلي لمفاد كان التامة اللي هو وجود الكر في الحوض، وهكذا. فهل يجري مثل هذا الاستصحاب أو لا؟ بالقسم الأول قالوا يجري، بالقسم الثاني قالوا لا يجري. ولذلك قال المصنف: أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا، القسم الأول يعني الآثار الشرعية، فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا، فالاستصحاب يعبدنا يعبدنا بالمستصحب وآثاره الشرعية، وعمليا نعمل على طبق المستصحب وآثاره بدليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب وافي وكافي، وافي وكافي، ولكن كيف هذا ما يحتاج إلى بيان، إن شاء الله بيانه يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.